قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
عرفنا المناسبة في ذكر الباب وهو أن جحد النعم يعني من الأمور المنافية للتوحيد، يعني من أنعم الله عليه بنعمة وجحدها فهذا منافي للتوحيد، أي لتوحيد الله عز وجل، وإنما يجب على الإنسان أن ينسب تلك النعمة إلى الله عز وجل. وكذلك الشر والمصيبة التي تصيبه، يعني إذا أصابت الإنسان فعليه أن ينسب ذلك إلى الله، لأن الله هو الذي قدر ذلك الشيء عليه وعليه أن يصبر. فمن خالف ذلك فقد أخل بجانب التوحيد، لأنه جحد النعمة التي أنعم الله بها عليه ولم ينسبها إلى المنعم. هنا في هذا الباب الثاني أيضا فيه نوع من الأنواع التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن ينسب الأمر إلى الله عز وجل وأن لا يشرك به شيئا. سنسمع هذه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب وأقوال العلماء فيها ومن المعنيه بها، هل المعني بها الإنسان عموما أو المقصود به آدم وحواء، لأن فيه أحاديث واردة في هذا الباب سنسمعها. بين العلماء على أنه نسبتها إلى آدم وحواء يعني لا تصح، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ثم قال: فتعالى الله عما يشركون. سنسمع أن الذين آتاهما صالحا في بعض الروايات أنه آدم وحواء، وأن حواء كانت حينما تلد ولدا يموت، وأن الشيطان طاف بهما وطلب منها أو منهما معا أن يسمياه بعبد الحارث إلى آخر ما جاء في القصة. وفي رواية كان يخوفها وهو في بطنها المولود، وأنها تطعه فيصيبها ما يصيبها، وأنها يعني فيجعل له كالرئيل كما جاء في بعض الروايات، كالرئيل يعني ذكر الأوعال، وأنه سيخرج بطنها، وهكذا، أي من التخويف الذي يذكره إبليس لمن هو ضعيف في توحيده وفي عقيدته. ولهذا ابن كثير وغيره من العلماء قالوا أن هذا لا تصح نسبته إلى آدم وإلى حواء، فإنهما لم يشركا بالله عز وجل شيئا. ولهذا جاء في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون، يعني في أول الآية فيه التثنية كما يعرف الآن طلاب العلم، فلما آتاهما يعني إثنان فقط آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ثم قال الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون. فالخطاب للإنسان عموما، أي لبني آدم الذين حدث منهم الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار مقدار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الايه عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم.
هذا القول الثاني، يعني الأول نسب إلى آدم، ثم الآن يتكلم عن ما قاله الحسن بأن هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. نعم تفضل.
قال: وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فأفضلوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا فولدت لهما من تخطيط.
فقال أما إنكما
لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث فبيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. وقال عوفي عن ابن عباس: فآداهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان: إنكما إن تسمياه بي لم يخلد سويا ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي، وجماعة من الخلف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت: وهذا بعيد جدا. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك.
يعني سمعنا الأقوال التي ذكرها ويرجحها ابن كثير، يرجح القول الثاني ويختار قول الحسن، وأنهما ليس آدم وحواء. يعني قولين في المسألة عن العلماء يذكرون هذا وهذا، والشرك هو في التسمية. يعني الشرك هذا في التسمية، بحيث نسب هذا المولود إلى الحارث، والحارث يعني من أسماء الشيطان. فالتسمية ينبغي أن تنسب إلى الله عز وجل ولا تنسب لغيره. وكما قلت لكم ابن كثير وغيره يرى يعني أن هذه القصة والحسن على أن هذه القصة لا تثبت نسبتها إلى آدم وحواء عليهم السلام، وإنما المنصور به بنو آدم الذين جاءوا يعني من ذريتهما، فهم الذين حدث بهم الشرك، بدليل قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون. نعم.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.
يقول هنا الاتفاق على أنه لا يجوز يعني تعبيد الاسم إلى غير الله عز وجل، فلا يسمى الإنسان عبد عمر ولا عبد الشمس ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين وهكذا، فهذه لا يجوز. هذه الأسماء إذا وجدت هكذا تغير ويكون الاسم عبد الله أو عبد الرحمن، ولا يجوز أن تنسب إلى مخلوق، لأن الأسماء هذه أو المخلوقون هؤلاء خلقهم الله عز وجل وهم عبيده فينسبون إليه، فإذا نسبوا إلى غيره فيكون شرك في التسمية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من طريقته وهديه أنه يغير الأسماء التي يأتي فيها مثل هذا النوع كما ستأتي للأمثلة. نعم.
صاحب التصاريح توفي سنة 56، وله 72 سنة. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن جويد بن غالب بن فعل بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك بالربوبية والإلهية، لأن الخلق كله ملك لله وعبيد له، استعبده في عبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته. وأحكام القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا، ونحوها.
هنا يبين على أن العبودية العامة يعني كل شيء في هذا الكون معبد لله عز وجل، لأنه هو خالقه وهو موجده. أما العبودية الخاصة فهي للمخلصين الذين يخلصون العبادة لله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أولى المخلصين، ولهذا قال الله عز وجل: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن عبوديته خالصة لله عز وجل، والله عز وجل خاطبه بها في أعظم المقامات، في ليلة الإسراء والمعراج، وفي إنزال الوحي عليه. كل ما في الأرض، كل ما في الكون إلا أتى الرحمن عبدا. والعبودية معناها الخضوع، فكل ما في الكون خاضع لله عز وجل. ثم بين على أن العبودية الخالصة تكون للطاعة، أي لمن أطاع الله عز وجل، كما قال في هذه الآية: أليس الله بكاف عبدا، ونحوها من الآيات الواردة في هذا المعنى. فالله عز وجل هو الذي يكفي عباده الصالحين من أعدائهم الذين يتربصون بهم. نعم.
قوله: حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله من عبودية الرب، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكانت أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار في الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الاسم. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى المقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفه في جاهليته، وهو الذي حضر زمزم وطارته وفي ذريته من بعده.
هو سيبين على أن فيه فرق بين إنشاء الاسم والتسمية وبين الإخبار. فالإخبار بالاسم هذا لا شيء فيه، يعني إخبار عن شيء واقع، وإنشاء التسمية بحيث أن الإنسان يسمي ابنه عبد فلان بمعنى أنه يريد يعني أن يتقرب يعني بهذه التسمية إلى ذلك الشيء، سواء كان صنما أو كان سيدا كما يقال أو كان وليا. فكونه يسمي الاسم بهذا الشيء هذا لا يجوز ينشوه، لكن هذا الشيء قد وجد أولا وهو يخبر به. ثم ذكر القصة: لماذا سمي عبد المطلب بهذا الاسم؟ قال: سمي به لهذه القصة التي حدثت، وهو أنه كان في المدينة وولد هذا الولد، ثم قدم به المطلب رديفه، فقالوا عبد المطلب، يعني لما شاهده الناس أطلقوا عليه هذه التسمية، فصار لا يعرف إلا بهذا الاسم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف والتي حدث فيها ما حدث، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، هو إخبار لشيء واقع وليس معنى تعبيد وإنشاء لهذا الاسم، لأن جعل هذا معبد إلى المطلب بمعنى أنه أنشأ اسما، وإنما أخبر بشيء واقع. ففيه فرق بين الإخبار وبين الإنشاء. نعم.
قال عبد المطلب والد
ربيع هذا سيبينه. نعم.
قال عبد المطلب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم احد بني عبد المطلب وتوفي في حياه ابيه. قال حاجب صلاح الدين العلائي في كتابه الجره الثانيه في مولد خير البريه كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما ثم ذهب إلى المدينة ليختار منها تمرا لأهله فمات بها عند أخواله بني النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا وقيل أقل من ذلك وقيل وهو حمل توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليختار بها تمرا وقد مضى بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي وذلك أسد الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأقواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم وقيل ابن 4 سنين. فلما مات أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده فكان في كفالته إلى توفي جده وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ.
هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيه وهو عبد الله بن عبد المطلب وأنه توفي أبوه عبد الله وأمه حامل به كما يقول هذا الصحيح على الصحيح وأن أمه أيضا يعني ربته هذه الفترة ثم توفيت بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة إلى أهله وأخواله من مدينة بني النجار. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش يتيما وكان في كفالة جده عبد المطلب ثم لما توفي أوصى به إلى عمه أبي طالب وعمه أبو طالب كما سبق الحديث في مناسبة مضت على أنه توفي على الكفر مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على إيمانه وأنه دعاه يعني في فترات يعني متعددة يدعوه إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يقر بالشهادة وآخر ما دعاه إلى الشهادة وإلى التوحيد حينما كان في حالة الانتظار حينما حضره الموت كان مريضا مرض الموت وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحميه وعمه أولا وكان يحميه من قريش ولم يستطيع أن ينال منه في حياة عمه أبي طالب فلما حضرته الوفاة جاء إليه يدعوه إلى الله ويقول له يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان المطلوب من الناس في مكة أن يقولوا لا إله إلا الله فقط لم يطلب منهم غير أن نطلب بالشهادة شيء لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا شيء. كل من قال لا إله إلا الله معناه أنه يكفر بما يعبد من دون الله لأنه يعني قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذبح الأصنام يدعوها من دون الله ولا يذبح لها ولا ينذر لها ولا يتوجه إليها لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله يعني المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله يعرفون أنه لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزى ولا إلى منى لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يقدم لهم أجورا ولا يسألهم أي شيء إلا الله عز وجل يتوجه إليه جميع إخلاصي وعبوديتي لكن لا يطلب منه شيء من الأعمال لأنها لم تنزل الفرائض التي فرضها الله عز وجل فيما بعد. فرسول جاء إليه يطلب منه هذا فوجد عنده عذر بن أبي ربيعة وهو أبو جهل فكان الرسول يدعوه إلى الخير يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيقولان له أترغب عن سنة عبد المطلب يعني أنت في هذه الحالة أن ترغب بمعنى أنك تترك كل عبد المطلب التي كنت عليها لأن الرغبة قد يكون في الشيء وقد يكون عن الشيء وهم يقولون ترغب عنها لأنك تقول لما تقول رغبت فيه معناه أنك أحببته ورغبت عنه بمعنى أنك تركته وهم يقولان له أترغب عن سنة عبد المطلب. فلا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليه هذه الكلمة وهم يكرران عليه قولهما حتى كان آخر كلامه أنه على سنة عبد المطلب. وهذا بتوفيق الله عز وجل، لأن الهداية يعني هداية التوفيق بيد الله، أما هداية الدلالة وهي الدعوة والإرشاد والتوجيه فإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الدعاة من بعده. فالرسول هداه بمعنى أنه دعاه وبين له طريق الخير، وبين له أنه إذا قال لا إله إلا الله يحاج إلى أن يحصل عند الله، ولكنه لم يقبل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم ينه عنه، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت أي لا توفقه وتجعل في قلبه التوفيق، وإنما هدايتك هي الدلالة والتوجيه. إذا أنت تحب عمك ولكن الله عز وجل كتب عليه ذلك الذي أراده وقدره، وهو أنه يموت كافرا، فمات على حالته أي مات كافرا. حينما توفي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه كما نعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات، وهذه الحديث في صحيح البخاري ومسلم. قال له اذهب فواري، يعني اذهب ادينه وواريه بالتراب. قال إنه مات كافرا. قال اذهب فواري، فذهب فدفن. هذا الحديث في الصحيحين كذكر في مناسبة سابقة على أن هناك حديثا موضوعا، وهذا الحديث الموضوع وضعته يعني بعض الفرق الضالة، فتقول عن ابن عباس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك قد أجابك، أي يقولون أنه قرب أذنه منه في حال احتضار في آخر لحظة، فكان يخلق شفتيه بلا إله إلا الله. الرواية هذه نسبوها إلى ابن عباس، وهذا مما يهيئ الله عز وجل ليبين على أن من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفتضح وأن يبين أمره. ابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى الحديث في صحيح مسلم حيث قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك، فهل دفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غبرات من النار فشفعت به فصار في ضحضاء من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. فابن عباس الذي نسب إليه أنه قال إن عمه قال كذا وكذا هو الذي روى هذا الحديث.